بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول. بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، وإلا لزم تركبها من جزئين، لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين. في إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ بمثل زيد لفظ، إذا كان المحمول وصفة لنفس زيد الملفوف، هنا صار خلاف بين الأصوليين هل هذا النحو من الإطلاق ممكن أو مستحيل. صاحب الفصول وتبعا لصاحب الفصول من المتأخرين السيد البجنوردي صاحب منتهى الفصول يقول باستحالة هذا الإطلاق، أما البعض الآخر منهم الأخون يقول بإمكانه، ولكن ما هو وجه استحالة هذا الإطلاق؟ فصاحب الفصول استدل بدليل أن هذا اللفظ لما يطلق إما يقصد حكاية هذا اللفظ عن نفسه، يعني لفظ زيد يجعل حاكيا عن نفس هذا اللفظ بحيث يكون هذا اللفظ دالا ونفس هذا اللفظ مدلولا. فإذا قصد من زيد الملحوظ الحكاية والدلالة على نفس زيد الملحوظ يستلزم اتحاد الدال والمدلول، واتحاد الدال والمدلول مستحيل لأن الدال والمدلول من المتضايفين، وتقابل التضايف بين وصف الدال وبين وصف المدلول، ما دام تقابل التضايف موجود بين هذين الوصفين فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. فزيد الملفوظ لا يمكن أن يكون دالا وهو نفسه مدلول، هذا إذا قصد الحكاية، حكاية زيد الملفوظ عن نفسه. وأما إذا لم يقصد الحكاية يستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين، لأن عندنا قضية لفظية وقضية ذهنية. فنشرح قليلا هذه القضية اللفظية والذهنية، بعدين نأتي كيف يستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين إذا لم يقصد الحكاية من نفسه، بل جعل نفس زيد الملفوظ مبتدا ومحمول عليه. ففي مثل الإنسان كاتب، وهنا في القضية اللفظية المبتدا الإنسان، وهذا الإنسان، هذه الكلمة، كلمة الإنسان تكون حاكية عن معنى الإنسان. الحيوان الناطق، وبعد لفظ المحمول كاتب جعل حاكي عن من اتصف بالكتاب، هذا معنى الكاتب. وهيئة بين اللفظين، بين لفظ المبتدأ وبين لفظ المحمول. هذه الهيئة تكون حاكية عن النسبة بين معنى الإنسان وبين معنى الكلمة، فصار قضية لفظية مركبة من لفظ المبتدأ، تعبير المناطق من لفظ الموضوع ولفظ المحمول، والهيئة القائمة بين الموضوع والمحمول، هذه هي القضية اللفظية. وهناك قضية ذهنية، القضية الذهنية عبارة عن معنى الموضوع. الإنسان معناه حيوان ناطق، ومعنى الكاتب على قول المشهور الكاتب معناه من اتصف بالكتابة، وبعد النسب بين هذا الحيوان الناطق وبين من اتصف بالكتابة، وهذه النسبة نسبة اتحادية. هذه هي القضية الذهنية. فالآن يأتي إلى هذا الفرض، الفرض الثاني من كلام صاحب الفصول، كما يقول زيد لفظ، زيد الملفوظ، ما قصد الحكاية عن نفسه، بل نفسه موضوع، والمحمول لفظ، والمحمول شنو؟ معنى لفظ، كلمة لفظ، لام والفاء والضاء، لكن معنى لفظ ما يلفظ من اللسان. هذا المعنى محمول، فالقضية اللفظية هنا تامة. لفظ الموضوع هو زيد الملفوظ، ولفظ المحمول هو كلمة لفظ، والهيئة القائمة بين اللفظين كل موجود، لكن القضية الذهنية يستلزم أن تكون مركبة من جزئين، لأن في جانب المحمول فقط قصد الحكاية عن معناه، كلمة لفظ قصد من هذه الكلمة الحكاية عن معناه ما يلفى من اللسان، ما يرمى من اللسان، هذا المعنى قصد من لفظ المحمول. لفظ المحمول، كلمة المحمول هي كلمة لفظ، وتكون النسبة بين هذا المعنى والطرف الآخر، المعنى اللي يكون محكيا لكلمة زيد ما موجود، لأن ما قصد من زيد الملفوظ الحكاية عن معنى حتى تكون النسبة قائمة بين معنى كلمة لفظ ومعنى كلمة زيد. ما قصد الحكاية عن معنى لكلمة زيد، بل قصد نفس. فيستلزم أن تكون القضية الذهنية مركبة من جزئين، معنى المحمول والنسب، ولكن هذا مستحيل لأن النسبة أمر متقوم بين الطرفين، فلا يمكن أن تتحقق النسبة بطرف واحد وهو معنى المحمول. فلذلك إذا فرضنا زيد الملفوظ قصد منه الحكاية عن نفسه، يستلزم اتحاد الدال والمدلول، هذا مستحيل لأن بين وصف الدال ووصف المدلول تقابل التضايق، فيستلزم اجتماع المتضايفين المتقابلين في شيء واحد، وهذا مستحيل. وأما إذا لم يقصد من زيد الملفوظ الحكاية عن نفسه، فيستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين، من معنى المحمول ومن النسبة، وهذا مستحيل لأن النسبة متقومة بالطرفين لا بطرف واحد. هذا وجه استحالة هذا الإطلاق، لكن الأخون يرد على صاحب الفصول ويقول ممكن أن نختار الفرض الأول ولا يستلزم استحالة اتحاد الدال والمدلول، نجعل زيد الملفوظ حاكم، وممكن أن نختار الشق الثاني أن ما قصد من زيد الملفوظ الحكاية والدلالة، بل جعل نفسه موضوعا للمحمول. الجواب على فرض قبول الشق الثاني من وجه الاستحالة متوقف على معرفة الإطلاق الاستعمالي والإطلاق الإيجادي. لما يطلق له هذا الإطلاق على نحوين، إما بنحو الاستعمال وإما بنحو الإيجاد، ولذلك نترك الفرق بين الاستعمال والإطلاق الإيجادي حينما نشرح رد الأخوان على صاحب الفصول عندما يختار الشق الثاني من كلام صاحب الفصول. أما نأتي إلى الجواب الأخوان على فرض اختيار الشق الأول من الاجتهاد، وهذا متوقف على مقدمة وكلام الأخوان في هذا الفرق قرر بتقريرات متعددة. احنا ان شاء الله بالتفصيل هذه التقارير المتعددة لكلام الأخوان نشرحها، لكن قبل أن نذكر هذه الوجوه المختلفة لكلام الأخون، لا بد من ذكر المقدمة، والمقدمة تتمحور حول نقطتين: النقطة الأولى حول الدلالة، والنقطة الثانية حول الاستعمال. في بعض الأشياء يكون له خصوصية إذا تعلق العلم به يحصل من هذا العلم العلم بشيء آخر، مثل الدخان له خصوصية بحيث إذا علم به يحصل لهذا العالم بالدخان العلم بالنار. فهذا الاستتباع، استتباع العلم بشيء العلم بشيء آخر. العلم بالدخان يستتبع العلم بالنار، العلم السحاب يستتبع العلم بالمطر. العلم بالنهار يستتبع العلم بظهور الألوان. فهذا الاستتباع يسمى بالدلالة. هذه الدلالة والاستتباع لا يختلف ولا يتخلف. لا يختلف يعني العلم بالنار يستتبع العلم، العلم بالدخان يستتبع العلم بالنار، هذا لا يختلف. يعني لا يمكن أن يكون مرة نعلم بوجود الدخان في منطقة ومن هذا العلم يحصل العلم بوجود الماء في تلك المنطقة. يختلف، يتبدل يعني، يتبدل. العلم بالدخان مرة يؤدي إلى العلم بالنار، ومرة أخرى يؤدي إلى العلم بوجود الماء، ما يختلف. كذلك لا يتخلف، لا يتخلف يعني مرة من العلم بالدخان يحصل العلم بالنار، ومرة ما يحصل، هذا معنى التخلف. فهذا التخلف كذلك منفي، فلا يختلف ولا يتخلف. هذا الاستتباع. العلم بالدخان دائما يستتبع العلم بالنار. هذا الاستتباع مع وصف الاستقرار وعدم التخلف والاختلاف، لا يختلف ولا يتخلف، لا بد أن يكون ناشئا من خصوصية. قلنا بعض الأشياء بحيث العلم به يؤدي إلى العلم بشيء آخر. شنو هذا الحيث؟ شنو هذه الخصوصية؟ الخصوصية التي تؤدي إلى هذا الاستتباع المستقر والثابت شنو؟ النسبة. لا بد أن تكون هناك نسبة بين الدخان والنار. وتعرفون أن النسبة من الأمور الواقعية، لكن من الأمور الواقعية كما ذكرنا في بحث المعنى الحرفي، ومعناه أنه له وجود متميز عن الطرفين. هاي النسبة بين الدخان والنار، هذه النسبة إلى وجود لحالها بحيث تتميز عن وجود الدخان وعن وجود النار. فإذا كان هكذا فستصير شيئا مستقلا في مقابل الطرفين، ويستلزم التسلسل كما قلنا. فواقعية النسبة بواقعية الطرفين، يعني النسبة موجودة بوجود الطرفين، ما إلى وجود حال. فما دام النسبة ليس لها وجود متميز ومستقل عن الطرفين، الاستقلال بمعنى التمايز والتغاير، والاستقلال بمعنى عدم الحاجة إلى موضوع كما هو في الجوهر، لا، استقلال بمعنى وجود لحاله، يعني وجود متميز عن الطرفين، ما عند هذا النسبة هذا الشيء، بل موجود بوجود الطرفين. فما دامت النسبة موجودة بوجود الطرفين معناه هناك اتحاد بين الطرفين، نوع اتحاد بين الدخان والنار. مدام اتحاد، هذا الاتحاد منشأ للدلالة. فالدخان لما يكون متحد مع النار، إذا حصل العلم بالدخان يحصل العلم بالنار. فهذا الاستتباع، استتباع العلم بشيء، العلم بشيء آخر، هذا الاستتباع بوصف الثبات والاستقرار ينشأ من الاتحاد، لكن بلحاظ الآخر بصير مغايرة بين الدخان والنار. إذا لوحظ الدخان لحاله هذا أمر مغاير للنار، فإذا ما لوحظ الدخان لحاله وبحده متخذ مع الله. ومن جانب آخر الدخان بحده ولحاله يغاير ويختلف عن النار، فهذا الاستتباع والدلالة ناشئة من جهة الاتحاد. ما دام من جهة الاتحاد، الدخان بتعبير الفلاسفة دخان لا بشرط، لا بشرط شنو؟ يعني دخان المتحد، ولا بشرط الأصولي. هلا شنو لا بشرط الأصولي ولا بشرط في الفلسفة في مقام الفرق بين الجنس والمادة؟ هذا إن شاء الله في بحث المشتقيات. هنا بنحو الإجمال نحن دخان بنحو لا بشرط، يعني بدون أن نلحظ حده متحد مع النار. هذا استتباع العلم، العلم بالدخان يستتبع العلم بالنار، ناشئ من هذا الاتحاد، من حيث أنه متحد يكون العلم بالدخان يستتبع العلم بالنار. لكن بالعرض هذا الاستتباع يحصل حتى إذا لوحظ الدخان بحده، يعني بشرط لا، دخان بحده شيء والنار بحدها شيء آخر في مقابل الدخان، حتى هنا يسري هذا الاستتباع إلى هذا الدخان بهذا اللحاظ. فلذلك الآن عرفنا أن بين الدال والمدلول لا بد أن يكون اتحاد من جهة وتغاير من جهة، حتى بيصير أحدهما دالا والآخر مدلولا. اتحاد من جميع الجهات لا، والتغاير بنحو التباين بحيث لا يكون هناك أي علاقة بين الدال والمدلول، كذلك لا، اتحاد من جهة وتغاير من جهة، هنا تأتي الدلالة. الآن عرفنا تعريف الدلالة، ما قلنا العلم بالشيء يستتبع العلم بالشيء الآخر، فالآن الدلالة توضحت تعريفها بهذا البيان. شنو الدلالة؟ الشيء عند العالم به يوجب العلم بشيء آخر. هذا معنى الدلالة، إيجاب. الشيء عند العالم به يوجب العلم بشيء آخر اللي له علاقة بالشيء الآخر، نسبة بين الشيء الآخر والشيء الأول. هذا معنى الدلالة. الدلالة شنو؟ إيجاب العلم للشيء. هذا الشيء متى؟ عندما يكون عند العالم به. الشيء عند العالم به يوجب ويستتبع العلم بشيء آخر له علاقة بالشيء الآخر. هذا معنى الدلالة. من هذا التعريف للدلالة نعرف لابد أن يكون هناك تغاير، كما أنه لابد أن يكون هناك اتحاد. ما دام تغاير لابد أن يكون بين الدال والمدلول بهذا الشرح وبهذا التعريف، نحن نعرف أنه لا يمكن اجتماع الدال والمدلول في شيء واحد. ليش نحن شرحنا منشأ الدلالة وبعدين عرفنا الدلالة حتى نصل إلى هذه النتيجة، أن الدال لا بد أن يكون مغايرا للمدلول، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون هناك اتحاد حتى يحصل هذا الإيجاب والاستتباع. وأما إذا واحد يستشكل أنه في النصوص الشرعية موجود بالنسبة لله تبارك وتعالى، يا من دل ذاته بذاته، الله تبارك وتعالى ذاته دال وذاته مدلول، يا من دل ذاته بذاته، أنتم تقولون شنو؟ الدال لا بد أن يكون مغايرا للمدلول. وهنا في هذا النص الشرعي في بعض الأدعية شيء واحد صار دالا ومدلولا، لكن هذه الدلالة ليست بهذا المعنى اللي نحن شرحنا، بمعنى الاقتضاء. هل شلون الاقتضاء؟ هذا يحتاج إلى بحث فلسفي وعرفاني، ونحن لا نريد أن ندخل في مجال العرفان. مسألة البسيط الحقيقة يقتضي حضوره لدى نفسه، مثل الإنسان عنده حقيقة بسيطة وهو النفس الناطقة، هذا يقتضي أن يكون حاضرا لدى نفسه، يعني ذاته ليست بغائبة عن ذاته. وبسبب هذه عدم الغيبة، وبتعبير آخر حضور الذات لدى الذات، أي شيء في النفس يحصل الإنسان يحس من الملل، من الألم، ألم نفسي، من الضجر، من الفرح، من الحزن. لما يطرأ على الإنسان، الإنسان يحس، لأن ذات الإنسان حاضرة لدى ذاتها. فالذات البسيط المجرد تقتضي حضورها لدى نفسها. هذا الاقتضاء. على الدلالة. فشلون يصير تفصيل يا من دل ذاته بذاته؟ بعد هذا يحتاج إلى توضيح وشرح، فما ندخل في هذا التفاصيل، فقط أشرنا إلى أن هذه الدلالة في هذا النص تختلف عن الدلالة التي عرفناها قبل قليل. المهم هذه النقطة الأولى في هذه المقدمة، والنقطة الثانية في هذه المقدمة شنو معنى الاستعمال؟ معنى الاستعمال إيجاد اللفظ ليكون حاكيا وكاشفا عن المعنى، هذا معنى الاستعمال. فما دام هذا معنى الاستعمال، في هذا التعريف للاستعمال اتخذ كلمة الكاشف والحاكي، إيجاد اللفظ ليكون حاكيا وكاشفا. فما دام استخدمت الحكاية والكشف فلا بد أن يكون هناك تغاير بين المستعمل والمستعمل. يعني إذا لم يكن هناك تغاير، كيف يكون المستعمل كاشف وحاكي عن المستعمل فيه؟ فهذا التعريف للاستعمال كذلك يقتضي التغاير بين المستعمل والمستعمل فيه. بعد هاتين النقطتين في هذه المقدمة نصل إلى كلام الأخون. الأخون مرة يختار الفرض الأول في كلام صاحب الفصول ويقول الإشكال غير وارد، ومرة يختار الفرض الثاني. وقلنا الفرض الأول عدة وجوه ذكر لكلام الأخوين، تقريبات ثلاثة. إن شاء الله هذه التقريبات الثلاثة في الدرس اللاحق نقرأ عبارة الأخوين في إشكال صاحب الفصول. وأما إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد من زيد شخص نفسه، يعني نفس اللفظ، ففي صحة هذا الإطلاق بدون تأويل، هذه الصحة نظر. لاستلزام هذا الإطلاق اتحاد الدال والمدلول، هذا على فرض، أو تركب القضية، القضية الذهنية من جزئين كما في الفصول. بيان ذلك، بيان الاستلزام، أنه إن اعتبر دلالة زيد على نفسه، يعني اعتبر حكاية زيد عن نفس كلمة زيد، حينئذٍ لزم الاتحاد. وإلا إذا ما اعتبر دلالته وحكايته لزم تركب القضية من جزئين، لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع، لأن قصد من زيد نفسه، ما قصد الحكاية عن نفسه حتى يكون نفسه معنى لنفسه. فلذلك يستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين، فتكون القضية المحكية بها، يعني بالقضية اللفظية. أي قضية محكية بالقضية اللفظية؟ القضية الذهنية. هذه القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزئين، ما امتناع الترتيب إلا من ثلاثة. لماذا ممتنع؟ ضرورة استحالة سلوك النسبة بدون المنتسبين والطرفين. قلت يمكن أن يقال أنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، هذا هو اختيار الفرض الأول، ومع ذلك يرفع الإشكال. وهناك تقريبات ثلاثة في كلام الأخوين بعد هذه المقدمة اللي ذكرنا في تعريف الدلالة وتعريف الاستعمال، إن شاء الله هذه تقريبات الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.